بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الحج، البحث في صورة حج التمتع.
غير المنظوم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان كلامنا في من حاضر أثناء التواف، ذكر المعصر قدس الله نفسه فقال للمشهور أن الحيز إذا كان بعد تجاوز منه، يعني بعد ما أتمت الشوط الرابع، فتخرج من المسجد، وبعد ما تذكر ترجع إلى تتم توافها، فتعتد بما وقع منها بما قبل فلا يضر هذا الفرد. اما اذا كان الحيض قبل ذلك، قبل تجاوز النيل، سيحسن ببطلان الثواب. وذكر الصدوق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه انها اذا حاضت بعد ما طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، الحكم فيه في هذه الصورة كما إذا حاضت بعد تجاوز النيل تبني على ما فعلت، يعني تخرج من المسجد وبعد الطهر ترجع وتتم طوافها، فلا فرق بين تجاوز النيل وعدم تجاوز النيل على كلا التقديرين. الحيض الباقي أثناء التواف لا يوجب بطلان الأشواط الواقعة قبله، بل تنضم هذه الأشواط إلى الأشواط الآتية. واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم، ثم ذكر رواية أخرى كأنه استظهر منها البطلان، وقال إن إسناد إن هذه الرواية بل منقطع الإسناد، يعني مرسل لا يعمل بها، فالعمل على تلك الصحيحة. ولكن قد يقال إن رواية محمد صحيحة محمد بن مسلم مسلقة، ولم ترد هذه الصحيحة في خصوص المتمتع التي حاضت أثناء الثواب، يعني تواف العمرة. قال يسأل الإمام عليه السلام عن مسألة التواف، فيذكر الإمام عليه السلام أنها إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقل تبني على ما فعلت. وهذه الرواية وغيرها من الروايات واردة في خصوص المتمتعات، فتقيد الصحيحة بهذه الروايات المنجبرة بأهل الأصحاب. فالنتيجة أن المتمتع إذا حاضت أثناء التواف يبطل توافها إذا كان ما أتى به أقل من النصف، ما أتت به أقل من النصف، وإذا كان أكثر من النصف فتجاوز، ففي هذه الصورة تبني على ما تقدم. قلنا يقع الكلام ثالثا في سند هذه الروايات وأخرى في دلالتها. أما من جهة السند فجميع هذه الروايات ضعيفة. ومن المحتمل كهية أنها رواية واحدة وإنما نقلت بطرق متعددة لا أنها عدة روايات. الراوي هو ابن مشكان، يروي يعني كلهم يرويه عن ابن مشكان، وابن مشكان يرويه عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام، هكذا روى الشيخ الصدوق رحمه الله نفسه، يعني روى بإسناده عن ابن مشكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط. أين هذه الرواية؟ بأينها وبألفاظها؟ رواه الشيخ قدس الله نفسه بأين هذه الرواية؟ عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم تمست. رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مشكان، هنا أيضا كان على ابن مشكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق. الشيخ الصدوق رحمه الله نفسه رواه عن إبراهيم بن إسحاق والشيخ روى عن إبراهيم بن أبي إسحاق. وعلى كلا التقديرين لم يرد توثيق لا في إبراهيم بن إسحاق ولا في إبراهيم بن أبي إسحاق، وهما واحد جزما، إبراهيم بن أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق. وإبراهيم هو أيضا مكنى لأبي إسحاق كما أنه يأتي بعد ذلك. فكيف كان فهادعا إذا كان هو إبراهيم بن إسحاق الأحمري فهو ضعيف، ضعفه غير واحد. إذا كان غيره لم يوثق، لم يرد فيه توثيق، فالرواية ضعيفة من جهة إبراهيم بن إسحاق برواية واحدة. غاية الأمر الاختلاف السند في سند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إبراهيم بن إسحاق وفي سند الشيخ إبراهيم بن أبي إسحاق. ألا أن الرواية مرسلة، روى إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبو عبد الله عليه السلام في طريق الشيخ الصدوق، فلا يعلم الراوي من هو، من روى هذان أبي عبد الله عليه السلام. وأما في طريق الشيخ إبراهيم بن أبي إسحاق يرويه عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد الله عليه السلام، فليست الرواية مرسلة، بل سعيد الأعرج يخبر عن السؤال أن أحدا سأل أبو عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله كذا. من هذه الجهة لا أشكال فيه، يعني ليست الرواية مرسلة، ولكن زائدا على أن في السند إبراهيم بن أبي إسحاق وهو لم يوثق، في سنده محمد بن سنان وهو أيضا ضعيف، فالرواية ضعيفة من جهتين، من جهة إبراهيم بن أبي إسحاق ومن جهة محمد بن سنان، كما أن رواية الشيخ الصدوق ضعيفة من جهة إبراهيم بن إسحاق ومن جهة الإرسال. هاتان الروايتان ضعيفتان. أيضا لو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مشكان هنا عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، أبي إسحاق لا إبراهيم بن أبي إسحاق. ويمكن أن يكون أبو إسحاق وإبراهيم احتمال. على كل حال هذه الرواية أبو إسحاق قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام. إن كان أبو إسحاق هذا إبراهيم بن إسحاق أو لم يكن أيضا لم يثبت مساقته، يعني أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ لم يثبت مساقته. والرواية مرسلة، قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام، أيضا الرواية ضعيفة من جهتين، من جهة أن الراوي رهما أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ لم يوثق، والثاني أن الرواية مفردة. هذه الرواية بعينها رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، هنا أيضا كان الراوي صفوان في رواية الشيخ، عن ابن مسكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ، لا عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ بل عن إسحاق. هذا أيضا لم يوثق سواء كان الراوي إسحاق بياع اللؤلؤ أو كان أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ. فمن جهة السند أيضا مختلف، يعني لم يعلم أن الراوي هو أبو إسحاق أو أن الراوي هو إسحاق، وعلى كلا التقليدين لم يرد فيه توثيق بالرواية مرسلة. هذا من جهة السند. فهذه الروايات أو يمكن أن يكون كلها رواية واحدة ضعيفة سندان من جهتين. وأما من جهة الدلالة، لو فرضنا أن هذه الروايات كانت تامة سندان، أو قلنا بأن ضعف السند ينجبر بعمل المشهور، لا يمكن أن تكون هذه الروايات مقيدة لصحيحة محمد بن مسلم، فإن هذه الروايات وردت في المتمتع كلها في المتمتع. أما سأل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمست، قال عليه السلام تم توافها وليس عليها غيره ومتعتها تامه، تمت متعتها ولها ان تطوف بين الصفا والمروه لانها زادت على النسل، وقد قضت متعتها فلتستانف بعد الحج بعد ما تهج، الباقي تاتي بالباقي بعد الحج وتتم متعتها وترافعها. وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج. إذا فرضنا أنها طافت ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، يعني تشرع في الحج، والعمرة لماذا تلغي عمرتها وتستأنف الحج. وأما إذا كان بعد أربعة أشواط تمت عمرتها وقضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. فالنتيجة أن هذه المرأة إذا فرضنا أنها حاضت قبل أربعة أشواط العمرة غير تامة فلتستأنف الحج، يعني تكون حجها حج إفراد. وإذا كان بعد الأربعة لا يكون الحج حج إفراد بل حج تمتع وقضت المتعة وتتم الطواف بعد الحج، الباقي تأتي بالباقي بعد الحج. هذه الرواية لو فرضنا أنها صحيحة ومعتبرة ومنجبرة بعمل المشهور، فتكون واردة في خصوص الحائض أثناء التواف، وقد مر الكلام أنه مع ذيق الوقت هل ينقلب الحج حج إفراد أو أنه يأتي بالسعي وتأتي بالطواف بعد ذلك. هذه الرواية لو فرضنا أنها تامة تكون مفصلة، أنها إذا حاضت بعد أربعة أشواط لا ينقلب الحج حج إفراد، فقد قضت متعتها ولكن تستأنف بعد الحج، يعني تأتي بالباقي. وإذا فرضنا أن الحيض كان قبل النسل، يعني ثلاثة أشواط، فحينئذ يتبدل الحج بحج الإفراد وتستأنف الحج، يعني تأتي بالحج بلا عمرة. فيكون تفصيلا في المسألة الحائض في أثناء التواف على قسمين. أين هذا من بطلان التواف؟ صحيحة محمد بن مسلم دلت على أن التواف لا يبطل، فلو فرضنا أن الوقت واسع متمتعة حاضت أثناء التواف وقبل ثلاثة أشواط و بعد ذلك تبقى إلى أن تطهر و تتم توافها، أين في هذه الرواية دلالة على أن الماضي و المقدار الذي أتت به قد فسد؟ تستأنف أمرتها ليست في هذه الرواية من هذه الجهة، لأنما هذه الرواية تعرضت لحكم انقلاب الحج و عدم انقلابه، طبعا يكون ذلك في ضيق الوقت. إذا كان الوقت ضيقا ولم يكن لها مجال للعمرة الثانية، يعني للإتيان بالعمرة لا ثانية، للإتيان بالعمرة وبتواف آخر غير هذا التواف، فالحكم كذلك. إذا كان بعد أربعة أشواط فقد قضت عمرتها ومتعتها فتأتي بالحج وبعد ذلك تستأنف التواف ما بقي من التواف، وإن كان أقل من ذلك ينقلب حجه حج إفراد تستأنف الحج من دون عمرة. وأما إذا كان الوقت واسعا، فرضنا أنها دخلت مكة في شهر ذي القعدة مثلا، في أواسط ذي القعدة أو في أواخر ذي القعدة في العشر الأخير مثلا، وفي أثناء طواف عمرة التمتع حاضت وتبقى عشرة أيام وبعد الطهر والغسل تتم توافها، أين هنا في هذه الرواية دلالة على البطلان؟ حتى يقال إن هذه الرواية تقيد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم فيحكم بالبطلان في عمرة التمتع. ليس في هذه الرواية ما يدل على بطلان التواف أصلا، وإنما الوارد في هذه الرواية انقلاب الحج إلى حج الإفراد وعدم انقلابه على اختلاف الفرقين. لما أنما مضى من توافه من توافها بطل، بحيث أنه لو بقي في مكة إلى أن تطهر وتغتسل وبعد ذلك تتم توافها لا تعرض في الرواية لهذه الجهة أصلا، فكيف يمكن أن تكون هذه الرواية ولو فرضنا أنها تامة سندا أو قلنا بالانجبار بعمل المشهور؟ ليس فيها تعرض لهذه الجهة أصلا حتى تكون مقيدة لذلك الإصلاح. إذن لا موجب للحكم بالبطلان بعد دلالة صحيحة محمد بن مسلم على أن كل امرأة طافت لحاظت أثناء التواف ثلاثة أشواط أو أقل، بعد ذلك بعد الطهر تتم طوافها وتأتي بالباقي، فالرواية ليس فيها دلالة من هذه الجهة. الثانية أيضا كذلك، الثانية التي رواها الشيخ الكليني عن إسحاق بياع اللؤلؤ، ورواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم هاجت فمتعتها تامة، بعد ذلك تأتي بالحج وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر. الظاهر أن المراد من الطواف الآخر والسعي. هذه الرواية بعينها مثل الرواية الأولى التي ذكرناها، ولكن الفرق أن في الرواية الأولى ذكر أنها تأتي بالسعي فقط، يأتي الطواف بعد ذلك بقية الطواف، وفي هذه الرواية أنها لا تأتي بالسعي أيضا. إذا كان بعد أربعة أشواط تمت عمرتها قد تؤخر بقية التمام والسعي إلى ما بعد الحج، هذا بحث آخر. فجميع هذه مثلا لو فرضنا أنها روايات لا رواية واحدة، هذه الجهة التي نحن بها نتكلم فيها، لأن الحيض أثناء الطلاق إذا كان قبل أربعة أشهر يوجب بطلان السابق، فلا بد من الاستئناف من الأول على ما أفتى به المشهور. في هذه الروايات ليس فيها دلالة بلا إشعار بهذا المسلك، فكيف يمكن أن يقال أن هذه الروايات تقيد صحيحة محمد بن مسلم؟ فصحيحة محمد بن مسلم التي فيها قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت ثمن، قال عليه السلام تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. هذا الإطلاق لم يرد تقييد في قباله، كما أنه يشمل يعني الإطلاق يشمل التواف غير أمرة التمتع، كذلك يشمل التواف أمرة التمتع أيضا. فإذا فرضنا أن الوقت واسع ويمكن المرأة أن تبقى في مكة إلى أن تسهر وتتم توافها بمقتضى هذه السيئة لا مانع من ذلك. نعم، إن هناك روايتين غير هذه الروايات، إحداهما ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، ما أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن إيتا، أمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال عليه السلام إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالسفا والمروة وجاوزت الناس علمت ذلك الموضع الذي بلغت، يتجعل هنا علامة أنه بلغت هذا الموضع بحاضت في هذا الموضع. فإذا هي قطعت طوافها في أقل من الناس فعليها أن تستأنف الطواف من أولها. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الحيض إذا كان أثناء الطواف في أقل من الناس يلزم عليها أن تستأنف الطواف ويوجب بطلان الطواف، من جهة الدلالة واضحة. من دون اختصاص بتواف دون تواف إلا أن الرواية مرسلة، ومن جهة الإرسال لا يمكن أن يعارض صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على الصحة، لأن الشيخ الكليني قدس الله نفسه رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أمن ذكره لم يعلم أنه من هو الذي ذكره أحمد بن محمد. نعم، إن هناك رواية أخرى معتبرة تدل على ذلك، وهي ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد وهو ابن أبي عميد محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بين البيت وبين الصفا والمروة فجاوزت الناس فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من الناس فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. هذه الرواية بحسب السند ما سبقت لا بأس بها، بحسب الدلالة إذن واضحة الدلالة أنه إذا كان الحيض في أقل من الناس فعليها أن تستأنف، لكن لا بد من حمل ذلك على الاستحباب، فإن ذلك مقتضى الجمع العرفي فإن كلمة عليها ظاهرة في الوجوب، وصحيحة محمد بن مسلم صريحة في الصحة أنها تعتد بما أتت به، فتتم توافها، فيرفع اليد عن الظهور بالناس فيكون هذا مهمولا على الاستحباب. يعني للمرأة مخيرة بين أن تتم توافها وبين أن تستأنف، والاستئناف أفضل ولم مستحب. ويؤكد ذلك أن الإمام عليه السلام في هذه المعتبرة ذكر التواف بين السعي بين الصفا والمروة أيضا، ومن الواضح أنه غير مشروط بالطهارة، فحكم سلام الله عليه أنها إذا حاذت علمت ذلك الموضع إذا كان تجاوزت الناس، فبعد ذلك تتم، وإذا كان أقل من ذلك تستأنف. ليس كذلك جزما، وإنما هو حكم استحبابي، إذ لا تعتبر الطهارة بين الصفا والمروة، بل يمكن أن تتم في حال الحيض أيضا كما صرح به لعله في عدة روايات. فهذه الروايات تهمل على الاستحباب، فالنتيجة أن الحيض إذا بقى أثناء الطواف لا يوجب بطلان ما مضى، فإن كان الوقت واسعا فبعد الطهر لها أن تتم ما أتت به، وإذا كان الوقت ضيقا فيدخل في المسألة المتقدمة من الانقلاب إلى حج الإفراد أو إتمام العمرين الإتيان بالسعي والإتيان بالطواف بعد ذلك على الكلام المتقدم. والحمد لله رب العالمين.